بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. في دراستنا لسفر التكوين احنا وصلنا لإصحاح 25، الإصحاح اللي قبله اللي احنا درسناه في آخر لقاء لينا كان قصة زواج إسحاق برفق، وشفنا ازاي ابراهيم ارسل عبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له اللي هو إليعازر الدمشقي، وراح خطب هذه الفتاة بالقصة اللي درسناها مع بعض، وبعد كده في الآخر أخذها وقال لهم لا تعوقوني ورب قد أنجح طريقي، اصرفوني لأذهب إلى سيدي. ورجعت رفقة مع إليعازر الدمشقي وتقابل معها إسحاق، كان وقتها خارج يتأمل في الحقل عند إقبال المساء، وتقابل معها وأدخلها إلى خباء سر أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وحبة. وقلنا إن إسحاق هنا يرمز للمسيح ورفقة ترمز للكنيسة وترمز أيضا لكل نفس مستعدة لخدمة الآخرين، لأن المؤهل اللي أهلها للزواج من إسحاق إن هي إنسانة خدومة، مجرد بيقول لها محتاج أشرب قالت له أشرب وأشرب الجمال بتاعتك، فهي إنسانة خدومة عندها استعداد إن هي تمشي الميل الثاني. إصحاح 25 يقول وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمران ويقشان ومدان إلى آخر. بعد ما ماتت سارة كان إبراهيم في شيخوخته محتاج إنسانة تسنده وتعوله وترعاه، فتزوج هذه الامرأة اللي اسمها قطورة، وكلمة قطورة معناها ريحة حلوة، ريحة عطرة، ريحة زكية. وكأن إبراهيم في شيخوخته صار مقترنا بالرائحة الزكية، يعني ريحة فضائله وريحة حياته كانت ريحة عطرة. في إنسان لما يكبر يتعتق في الشر ويبقى إنسان مكار وخبيث وحويط، وفي إنسان لما يكبر يمتلئ بالروحانية والقداس تلاقيه شيخ مليان بالوقار والقداس. جايز وهو صغير كان يغلط من أجل ضعف الجسد أو من أجل التهور أو من أجل قلة الحكمة، لكن كل ما بيكبر بيزداد عقل، يزداد حكمة، يزداد قداسة، والأيام بتزيد مهابة وتزيد وقار فتصير رائحته عطرة. فليس عبثا أن الكتاب يذكر أن إبراهيم اقترن بامرأة جديدة اسمها قطورة، عايز يقول بقى في أواخر أيامه بدأت الريحة العطرة تبان، عامل زي النباتات لما تتزرع بتبقى الأول في الطين ومفيش مانع جنب الطين يحطوا سبخ ريحته وحشة ويحطوا قماوي برضو ريحته وحشة، لكن لما بينضج النبات يدينا وردة جميلة ريحتها حلوة ويدينا ثمرة جميلة طعمها حلو وريحتها حلو. فجايز الإنسان في بدايات حياته يبقى فيه طين وسبخ، لكن بعد شويتين يعطينا الرائحة العطرة. وبعض المفسرين يقولوا أن القطورة هنا ترمز إلى كنيسة العهد الجديد. سارة كانت ترمز للعهد القديم، فكأن بعد ما انتهى اقتران الله بالعهد القديم أي باليهود، صار له اقتران جديد مع كنيسة جديدة رائحتها عطرة. في الآية رقم 5، وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم. كلمة أعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له معناها إسحاق ورث كل حاجة عن إبراهيم، ورث المال والغنى، ورث الإيمان والروحانية، ورث الطاعة والقداسة، ورث علاقة قوية مع الله، وأهم من ده كله إن هيبقى بالرغم إبراهيم له أبناء كثيرين، إسماعيل وإسحاق وأدي كمان الأبناء اللي اتولدوا من قطورة، لكن المسيح هيجي من الخط بتاع إسحاق. فيبقى دي أهم حاجة ورثها إسحاق من أبوه إبراهيم، ورث الوعد، ورث الوعد بأن المسيح يأتي من نسل. فأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له. بنو السراري، طبعا كلمة سراري معناها الخدمين، خدمات يعني. كان زمان الحكاية دي موجودة، إن الناس الأغنياء يبقى عندهم سراري ومن حقهم يتجوزوهم ويخلفوا منهم، والولاد اللي يجوا من السراري يبقوا عبيد. وكان السبب في كده إن كانت الأرض واسعة وفاضية، فكان من الحماية إن الواحد يبقى عنده ولاد كتير يحموه وتبقى العيلة تكبر بسرعة. فكان الناس الأغنياء اللي عندهم ممتلكات كثيرة كمثل إبراهيم كان يخلفوا من السراري. طبعا الحكاية دي انتهت، مفيش في المسيحية لا تعدد زوجات ولا سراري، ورجعنا للوضع الأصيل أن الله من البدء خلقهما إيه؟ ذكرا وأنثى، راجل مع امرأته. هنا بنو السراري يرمزوا إلى ناس موجودين في الكنيسة لكن ما زالوا عايشين مع الله بروح العبيد. بالرغم ربنا قال لهم أنتم أبنائي، لكن هم ما زالوا بيحسوا أنهم عبيد مش أبناء. فعلاقتهم بالله ما فيهاش الحب، جايز يكون فيها الخوف. والكتاب المقدس يقول المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. إسحاق بقى هو الابن المحبوب المدلل الوحيد اللي ياخد كل الميراث. وأنت وأنا بالنسبة لله، هل إحنا مثل إسحاق ولا مثل أبناء السراري؟ هل أنا هاخد من الله كل ما كان له، ولا هاخد حبة عطايا مادية واكتفي بيها؟ هل أنت لما بتطلب من الله بتطلب منه كمثل إسحاق إنك تاخد منه كل حاجة روحية، ولا عايز منه حبة عطايا مادية زي أبناء السراري؟ إحنا نطلب من الله كمثل إسحاق، أقول له أعطيني غفران الخطايا واعطيني ملكوت الله وبره. مش المسيح قال لنا كده؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ابناء السراري ممكن يطلبوا من الله نجاح في الامتحانات وجواز للبنات ومش عارف عايزين فلوس وعايزين شفاء من أمراض، عطايا مادية يديهم. لكن إسحاق يطلب أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها إيه؟ تزاد لكم، يعني هيديها له برضو بس ما نطلبهاش. أقصد ما نطلبهاش مش معنى يعني ما نقفش نطلب من ربنا، لكن ما تبقاش هي دي الموضوع الوحيد اللي بنطلبه من الله. احنا نطلب أولا ملكوت الله وبره. كمثل إسحاق، أعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، الإيمان والروحانية والقداسة وكونه رجل الله. ياريتنا نورث عن إبراهيم هذه الروحانية زي السيد المسيح لما قال لليهود اللي كانوا بيفتخروا إن هم أبناء إبراهيم، قال لهم لو كنتم أبناء إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. وقال الكتاب المقدس الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، وإحنا أولاد إبراهيم على حد تعبير معلمنا بولس لو كنا بنسلك في أثر خطوات إبراهيم، نتعلم منه الإيمان، نورث منه زي إسحاق كل ما كان له، ليس فقط المال لكن كل ما كان له. ولا نكتفي كمثل أبناء السراري بالعطايا المادية والجسدية. أعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. صرفهم عن إسحاق عشان ما ينفعش يبقى فيه خلطة ما بين الجسد والروح، ما بين الإنسان الحر والعبيد طبعا بالمعنى الروحاني. الإنسان القديس ما يختلطش بأهل العالم لألا يتلوث بيهم ويتعلم منهم حاجات ما ترضيش ربنا، زي ما بيقول الكتاب المعاشرات الردية تفسد الأخلاق. عشان كده إبراهيم صرفهم قال لهم سيبوا إسحاق لوحده. وبعدين يقول هذه أيام سنية حياة إبراهيم التي عاشها، عاش 175 سنة. طبعا انتوا عارفين هو خلف إسحاق كان سنه قد ايه؟ كان 100 مش كده؟ 100. يبقى كده إسحاق وقتها كان عنده قد ايه؟ 75 سنة. يعني كأن برضو على قد ما اتأخر ربنا في انه يديله إسحاق، لكن اداله عمر طويل يتمتع فيه بإسحاق. عاش لغاية ما شاف إسحاق عنده 75 سنة، لأن عطايا الله جيدة. وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أيام وانضم إلى قومه. طبعا كلمة مات، إحنا في العهد الجديد لما حد بيموت نقول تنيح، لكن في العهد القديم يتقال مات لأنه ما كانش بيتنيح. كلمة تنيح معناها استراح. في العهد القديم كان أي حد يموت يتحبس في الجحيم مستني مين؟ المسيح لما يجي، وبالصليب نزل إلى الجحيم عشان يحرر هذه النفوس اللي كانت محبوسة. فمات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أيام وانضم إلى قومه. طبعا انضم إلى قومه معناها روحه راحت للمكان اللي فيه قومه، أبوه وجدوده وقريبه كل البشرية، فانضم إلى قومه. بالرغم أن إبراهيم مات، لكن السيد المسيح قال عنه أن هو حي. دي جت في القصة في إنجيل مرقس إصحاح 12 لما جم ناس من الصدوقيين يعكسوا المسيح ويسألوه ويقولوا له إن في واحدة اتجوزت جوزها مات وما خلفوش، فأخوه أخدها عشان يقيم ناس لأخيه المتوفي، بعدين مات من غير ما يخلف، أخوه الثالث أخدها والرابع والخامس والسادس والسابع، فأخذها السبعة ولم يتركوا نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة؟ طبعا هما بيسألوا السؤال ده ليه؟ لأن هما لا يؤمنوا بقيامة الأموات، فبيتريقوا بيقول له أنت يا معلم بتؤمن زي بقية اليهود إن في قيامة للأموات؟ طب اثبت لنا بقى إن في قيامة للأموات وحللنا المشكلة دي. لو واحدة اتجوزت سبعة ورا بعضيهم كده، لما يقوموا من الأموات هتبقى زوجة لمين فيهم؟ هتبقى زوجة للسبعة في السماء. فالمسيح رد عليهم بحاجتين، قال لهم نمرة واحد، متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجن، بل يكونون كملائكة الله في السماوات. يبقى دي اتحلت، الست دي ما فيش مشكلة لأن السبعة مش هيكونوا أزواج، هيبقوا أرواح ملائكية. والقضية التانية اللي انتوا قاصدين تنكشوني فيها اللي هي ما فيش قيامة الأموات، هقولها لكم بقى. ده المسيح كده يقول، أما من جهة الأموات أنهم يقومون، أفهم قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس هو إله أموات بل إله أحياء. لما ربنا يقول أنا إله إبراهيم معناها أن إبراهيم حي، لأن الله ليس إله أموات بل إله أحياء. وهنا في إنجيل لوقا إصحاح 20 والآية 38 يقول لأن الجميع عنده أحياء. يبقى بالرغم أن ما بين إبراهيم وتجسد الله حوالي 2000 سنة، لكن ساعة التجسد المسيح شهد أن إبراهيم حي. وفي المثل بتاع الغني والعازر اللي هو جه في إنجيل لوقا إصحاح 16 بيقول أن لعازر لما مات حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، وبعدين الرجل الغني رفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد والعذر في حضنه، فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل العذر. وبعدين يقول فقال إبراهيم يا ابني اذكر أنك استوفيت خيرتك في حياتك. المثل دوت قالوا المسيح، واستخدم فيه إبراهيم كنموذج للإنسان البار اللي أحضانه هتتسع عشان يسكن فيها كل الأبرار. وإبراهيم هو اللي قال له عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم، فقال لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فإبراهيم قال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. الكلام ده قاله المسيح كمثل مش حقيقة. على فكرة حكاية الغني والعازر دي مثل مش قصة حصلت، لأن ساعة ما المسيح كان بيتكلم كان وقتها إبراهيم في الجحيم برضه، فده مجرد مثل. لكن المسيح لم يجد شخص يستخدمه في هذا المثل أروع من إبراهيم، لأنه مات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أيام وانضم إلى قومه، ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة، فاكرينها بقى اللي اشتراها إبراهيم عشان يدفن فيها سارة، في حقل عفرون ابن صحر الحسي أمام ممرة الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث، هناك دفن إبراهيم وصار امرأته. بالرغم أنه هو قبل كده تزوج هاجر وبعد كده تزوج قطورة، لكن تظل سارة هي الزوجة الرفيقة طول العمر وبعد الوفاة. وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه. عايز يقول يعني أن في حياة إبراهيم كان إبراهيم هو الواخد اليد الطولة في العلاقة مع الله، كان هو رجل الله، كان هو الكاهن بتاع العيلة. أول ما مات إبراهيم حل إسحاق مكانه، عشان كده ربط ما بين بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، يعني أعطاه بقى أنه يبقى رأس العيلة وكبير العشيرة. زي بالضبط لما موسى مات ربنا أعطى نعمة موسى على يشوع، زي ما لما إيليا اختطف إلى السماء النعمة اللي كانت في إيليا حلت على إليشع. وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤى. دايما البير بتفكرنا بإيه؟ معمودية. وكلمة لحي رؤى معناها حياة رؤية، حياة رؤية. واحد ساكن عند البير عشان يشرب منها مية، زي بالضبط إنسان ساكن في الكنيسة عند المعمودية عشان دايما يشرب من الروح القدس. المعمودية بالنسبة لنا ما هياش بير بنعدي عليها ونسيبها ونمشي، لكن هي بير قاعدين جنبها باستمرار. عشان كده في الكنيسة القبطية يخلوا دايما المعمودية في الركن البحري الغربي من الكنيسة عشان واحنا داخلين نعد عليها. هنا موجودة فعلا في الركن البحري الغربي بتاع كنيسة الشهيد استفانوس، واحنا داخلين نعد على المعمودية فنتذكر العهد اللي قطعناه مع الله يوم ما جحدنا الشيطان وأعلننا إيماننا بالمسيح ودخلنا في المعمودية كوعد وعهد أبدي. فإحنا ساكنين جنب المعمودية، والمعمودية فعل مستمر مش فعل ماضي. إحنا ما تولدناش مرة واحدة من الروح القدس، لكن مولودين دائما من زرع لا يفنى، في حالة ولادة دائمة. عشان كده بنسكن عند البئر. وكلمة لحي رؤى بمعنى حياة رؤية، رؤية هنا بمعنى كمان تأمل وتدقيق في كلمة الله وفحص، زي ما تشوفوا كده الواحد يغوص جوه الكتاب المقدس ويطلع درر، يغوص ويلاقي حاجات جديدة مش بيخلص. فواحد ساكن عند البير طول النهار يمد ايده ويطلع مية ويشرب، ده بير الكتاب المقدس. ومش بس عمال يطلع، ده داخل كمان في رؤية وإعلان وكشف إلهي. كل آية يجد فيها معاني عظيمة، وتلاقي رجال الله القديسين لما يجي يقرأ الكتاب المقدس يبقى جواه صراع ما بين انه نفسه ياكله كله ونفسه ما يسيبش الآية اللي هو واقف قدامها. واخدين بالكم الاثنين دول؟ نفسه ياكل كل الكتاب، لكن الآية اللي قدامه مش قادر يتلحلح من قدامها، يقول مش ممكن اسيبها دي وعدي، انا عايز اقرا كله، بس انا عايز اقرا دي واشبع بيها. يخلص دي يدخل في التانية يلاقي نفسه برضه عايز يقف قدامها بالساعات الطويلة. هو ده الإنسان الذي سكن عند بئر لحي رؤى، يسكن عند بئر الكتاب المقدس ليشبع من نعمة الروح القدس المتدفقة من كلمة الله. بعد موت إبراهيم ودفنه، الكتاب المقدس يجيب لنا كده باراجراف صغير عن مواليد إسماعيل عشان يخلص قصته ويقفل عليها ونكمل على إسحاق. يعني كده فاصلة ما بين إبراهيم وإسحاق، حطوا كده الباراجراف بتاع إسماعيل. هذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم، وجاب أسميهم في الآية 16 قال 12 رئيس حسب قبائلهم. وبعدين إسماعيل وصل ل 137 سنة وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه. وأولاده سكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجيء نحو أشور أمام جميع إخوته نازل. بالرغم من أن إسماعيل صار أب ل 12 قبيلة وأولاد قطورة أيضا كانوا رؤساء قبائل، لكن يظل إسحاق هو ابن الوعد وهو جد المسيح بحسب الجسد. وهذه مواليد إسحاق ابن إبراهيم. كلمة مواليد يعني هنا بقى هندخل في قصة إسحاق، قصده كده يعني. مواليد هنا بمعنى النسل بتاع إسحاق والقصة بتاعته. قال إن إبراهيم ولد إسحاق، وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. طبعا الآية دي ملخص للقصة اللي درسناها المرة الفاتت، بس بيدينا معلومة إن إسحاق وقتها كان عنده 40 سنة لما تزوج رفقة، وقعدت رفقة عاقر حوالي 20 سنة. حاجة عجيبة قوي إن في كتير من نساء الكتاب المقدس كانوا عواقر في البداية ويخلفوا بعد كبر، ودي ترمز للنفس البشرية اللي جايز في بداية علاقتها مع الله تاخد وقت كتير على ما تبتدي تثمر. احيانا كده واحد يبتدي علاقة مع الله ويلاقي نفسه لسه بيقع ويقوم ويتقدم ببطء، وبعدين نفسه يبقى عنده فضيلة زي المحبة أو زي الصمت أو زي الاتضاع أو زي خدمة الآخرين، ومش عارف يقتني الفضيلة ومتعثر في حياته ويفكر إن هو بيضيع وقته بدون ثمرة. وبعد ما تعدي الأيام فجأة يلاقي كل الثمار بدأت كده مرة واحدة تهب على حياته، وكل اللي كان بيتمناه في صغره ربنا ادهوله مرة واحدة وهو كبير. يقول له يا رب كان فين الخير ده من زمان؟ يقول له كنت محوشهولك، كان ممكن تستهون بالثمرة فتضيعها، لكن لما تجيلك على كبر زي بالظبط لما واحدة فعلا تخلف على كبر تقعد تشم وتلم في العيل تقول لك ده جالنا بعد عذاب يعني. عشان كده احنا حتى في الفضائل الروحية احيانا ربنا يبقى قاصد انه يأخرها شوي. وعامل زي النباتات، في النباتات نوعين تقريبا، نوع بيتزرع ويطلع بسرعة وعلى ما تمر السنة يكون اتزرع واتحصد وخلص، يسموها نباتات حولية. ونوع نباتات معمرة زي الأشجار وزي النخل وغيره، تلاقي تتزرع وعايزة سنين طويلة على ما تنبت وعلى ما تطلع ثمرة، بس الواحد من دول يزرع الشجرة وينساها بقى خلاص مش محتاجة لا رعاية ولا عناية ولا هيحط لها سبخ ولا أي حاجة. كل سنة في الموسم تجيب له الثمر، اللي عنده نخلة كده، اللي عنده عنباية كده، لكن اللي بيزرع برسيم، بيزرع فول، بيزرع قمح، بيزرع قطن، تلاقيه كل سنة بيشقى ويزرع وتطلع له الثمر خلال السنة ويحصدها والأرض تبقى سودة تاني ويبتدي يزرع تاني. فعايز أقول برضه في حياتنا الروحية ما تستعجلوش الثمر، لأن اللي هيجي بسرعة هيمشي بسرعة، واللي يجي ببطء يعمر. عشان كده احنا حتى لو كانت نفوسنا الآن عواقر نقول له لنا رجاء يا الله انك تعطينا كمثل ما اعطيت سارة واعطيت رفقة واعطيت حنة ام صموئيل واعطيت اليصابات ام يوحنا المعمدان وكتير غيرهم. لو كانت نفسي عاقرا فمازال لها رجاء ان الله يعطيها من ثمر الروح. ظلت رفقة 20 سنة عاقر، وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرة. حلو إن احنا في مشاكلنا نلجأ لله ونصلي، ولا شك إن إسحاق تعلم من أبوه إبراهيم روح الصلاة والعبادة. لو كان رفقة ما كانتش عاقر يعني وخلفت بعد ما اتجوزوا بسنة، ما كانش إسحاق هيصلي من أجل أن الله يعطيه نسل. بقى حد فيكم دلوقتي مخلف عنده عيال يقف يقول لي رب اديني نسل، ما خلاص الدال. فكان هيبقى الأبناء المولودين منها أبناء مولودين حسب الجسد، لكن لأنها كانت عاقر وصلى إسحاق فأعطاها الله، فيبقوا الأبناء دول أبناء الصلاة. مش كده؟ يبقى ميزة. زي بالظبط إسحاق نفسه لما جه بوعد، ومعلمنا بولس بيشرح إن هو ولد حسب الروح مش حسب الجسد. كانت سارة عجزت وإبراهيم عجز، فده اتولد حسب الروح. وهي أشارة أيضا إلى ميلادنا إحنا، الميلاد الروحاني من الماء والروح بالمعمودية نتيجة الصلاة. أبونا يقف على المعمودية ويصلي، فلاقي على طول المعمودية خلفت عيل يبقى ابن لله. صلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، وأنت أيضا صلي من أجل ذاتك ومن أجل جسدك إذا كان هذا الجسد مازال لا يستطيع أن يثمر لله فضيلة أو قداسة أو طهارة أو أي فضيلة وثمرة روحية نفسك فيها. فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته، حبلت بتوأم. توأم معناها الخير كتير، يعني بعد ما كانت عاقر ربنا يديها توأم، ومعناها ان زي ما قلت لكم برضو مهما ربنا تأخر لكن في الاخر هيديك بفيض، هيديك بفيض. وتزاحم الولدان في بطنها. بيحصل كده للمرأة الحامل ان ممكن الطفل يتحرك في بطنها فتشعر بمغص او حاجة زي كده، وتتذكروا في قصة لقاء العذراء مع اليصابات. لما سمعت اليصابات سلام مريم حصل ايه؟ ارتقد الجنين بابتهاج في بطنها. بس ايه بقى حكاية بابتهاج يا إليصابات؟ انت ليه قلت ارتقد الجنين بابتهاج في بطني؟ لان لما تحرك الجنين ما حسيتش بألم، حست بفرحة، قالت ده العيل في بطني فرحان. لكن هنا لما تزاحم الولدان في بطنها حست بألم شديد لدرجة تمنت لنفسها الموت. الولدان اللي هم يعقوب وعيسو بيتزحموا ومن ساعة ما كانوا لسه في بطن الأم، وانت عارفين بعد كده كان في بينهم صراع، واستمر هذا الصراع طول الأيام. حتى بعد كده نسلهم كان في صراع، لأن نسل يعقوب هم بني إسرائيل، ونسل عيسو هم بنو أدوم. الأدوميين والإسرائيليين طول عمرهم بيتصارعوا مع بعض. فتزاحم الولدان في بطنها، بمعنى كان في صراع ما بينهم، كأنه يعني بيتخانقوا مين يطلع الأول، مين يخرج الأول. ومين يخرج الأول معناها مين هيكون البكر، وده فعلا كان الصراع بين يعقوب وعيس، مين يكون البكر. فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا؟ إن كان هكذا فلماذا أنا؟ معناها إذا كانت المغص الشديد دوت والحرب اللي جوه بطني، هو أنا ليه من الأول حبلت؟ يا ريتني ما كنت حبلت. فمضت لتسأل الرب. أيضا رفقة إنسانة قديسة محبة لله، وفي شدتها لجأت إلى الله، مضت لتسأل الرب. كلمة مضت جايز يكون راحت للمكان اللي كان بيصلي فيه إبراهيم دايما وبيسمع فيه صوت ربنا، جايز تكون راحت للمسبح اللي بناه إسحاق جوزها أو إبراهيم حماها، جايز خرجت إلى مكان هي متعودة تصلي فيه. عشان كده الكتاب قال مضت. وجايز كلمة مضت بمعنى استمرت تسأل الرب، قعدت تسأل ربنا. فقال لها الرب، قال لها الرب، يعني معناها انها كانت بقى تسمع صوت ربنا بتتكلم معاه. شوفوا قد ايه بقى القداسة بتاعت الست دي. قال لها الرب، في بطنك امتان ومن احشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. دي يكون ربنا يقول لها الكلام دوت معناها بيستأمنها على موهبة النبوة. واحدة بتعرف المستقبل، بتعرف ان من بطنها هيخرج ولدين كل واحد منهم هيبقى رأس لأمة وبداية لشعب، وان هيبقى في تاريخ شعب منهم يقوى على التاني، والكبير هيستعبد للصغير. الله استأمنها على روح النبوة وعطاها موهبة عظيمة ان هي تعرف مستقبل اولادها. الكبير الذي يستعبد للصغير، الكبير طبعا هو عيسو البكر، يستعبد ليعقوب. هنا عيسو يرمز لآدم، ويعقوب يرمز للمسيح. آدم هو الكبير من حيث الجسد بالنسبة للمسيح، لأن لو جيت بالتاريخ هتلاقي آدم نزل على الأرض قبل المسيح في التجسد، ومع ذلك الصغير اللي هو المسيح بقى فوق آدم. وزي بالظبط ما يعقوب الصغير أخذ البكورية من عيسو، كذلك المسيح أخذ البكورية من آدم. كبير يستعبد لصغير جايز كمان تبقى معناها العهد الجديد يسود على العهد القديم. ما العهد القديم بتاع الأنبياء دوت هو الكبير في السن، والعهد الجديد جه بعده زي يعقوب ما جه بعد عيسو، فيصير الكبير عبد للصغير. وبعض الآباء وهم بيفسروا قالوا ان عيسو يرمز للجسد ويعقوب يرمز للروح، وجايز الإنسان في بداية حياته يبقى جسداني وروحه صغيرة وجسده هو اللي واخد كل حاجة، يهتموا بأن هم يأكلوه ويشربوه وينظفوه ويعلموه كل حاجة خاصة بالجسد، وروحه لسه صغيرة. عندما يدخل في علاقة مع الله يخلي الصغير دوت اللي هي الروح تسود على الكبير اللي هو الجسد. وجايز كمان الصغير هي الفضائل والكبير هي الرذائل. أنا إنسان وحش عندي رذائل كثيرة وفضائل قليلة، لكن لما أدخل في عهد مع الله وعلاقة معاه هيخلي الصغير يستولي على الكبير. يبقى الفضائل تركب فوق الرذائل وتمسح، ويبتدي الإنسان حاله ينصلح، الفضائل تنمو وتكبر وتغطي على الرذائل اللي فيه. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. كلمة عيسو يعني مشعر، عشان جسمه مشعر قوي شكله غريب كله لونه أحمر ومليان شعر. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. يعقوب يعني يتعقب، يتعقب يعني يجي بعده على طول، فمسك في رجل أخوه. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما، اللي هما 20 سنة بين 40 و60. عيسو عشان كان كله لونه أحمر كفروة شعر ادوله اسم تاني أدوم. كلمة أدوم يعني أحمر، زي آدم اللي هو الإنسان الأول، اسمه آدم لأنه أخذ من أديم الأرض، التراب الأحمر بتاع الأرض. وجايز كمان كلمة أدوم وكلمة أديم اللي معناها أحمر جه منهم كلمة دم، دم لأن الدم لونه أحمر. ولما يكون إنسان أحمر بالمنظر ده معناها أنه إنسان دموي، دموي بتاع سفك دم، وإنسان وحشي. وده فعلا اللي اتقال عن عيسو، كبر الغلمان وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية بتاع دم. ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. هذا الفرق، عيسو بتاع صيد ويعقوب إنسان كامل روحاني يحب الهدوء والسكون ويسكن الخيام. يعني واحد عايش في البرية إنسان وحشي، والتاني عايش في الخيمة يعني بتاع بيت بتاع عيلة. زي ما تلاحظ مثلا في بعض الرجالة ما يطقش يقعد في البيت كتير، طول الوقت في الشوارع أو قاعد على القهوة. واحد تاني لذته انه يقعد في بيته في وسط ولاده. فتحس ان الاولاني دوت انسان مش بتاع عيلة، مش رجل بيت، والتاني بتاع بيت. عشان كده اسحاق احب عيسو لأن في فمه صيدا. وأما رفقة فكانت تحب يعقوب لأنه بتاع بيت بتاع قاعدة متمتعة بيه وفرحانة بيه كابن تشبع بيه. التانية مش شايفة، التانية مش شايفة. هل أنت إنسان دموي ولا إنسان كامل؟ هل أنت مثل عيسو ولا زي يعقوب؟ هل أنت سريع الغضب والانفعال والانتقام ولا إنسان طويل البال بتاع خيام؟ بعد كده طبخ يعقوب طبيخا فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر اللي هو العدس لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم نتيجة الأحمر ده. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. عايز تاخد مني العدس؟ اديني البكورية. وهنا كأن يعقوب قاعد مستني فرصة عشان ياخد البكورية من عيسو. الموضوع كان شغله، قاعد يقول: ليه يا رب ما خلتنيش انزل قبل عيسو من بطن امي؟ انا كنت عايز ابقى البكر. طب ليه عايز يبقى البكر؟ ليه؟ من ناحية المادية البكر كان ليه حبة امتيازات، لما يوزعوا الأنصبة البكر ياخد أكتر. لكن من ناحية الروحية إن البكر هيجي من نسل المسيح. أنا في ضميري حاسس إن يعقوب كان دي اللي بتهمه أكتر، بتهم اكتر انه يجي من نسله المسيح. فالموضوع شغله، يقول: نفسي الفادي والمخلص ياتي من نسلي. ليه ما كنتش انا البكر؟ ليه ما كنتش انا البكر؟ التاني بقى عيسو الموضوع مش على باله، مش مهتم. عشان كده لما يعقوب بيقول له: بعني اليوم بكوريتك، فقال عيسو: ها أنا ماضي إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ وآخر آية يقول لك: فاحتقر عيسو البكورية. أنا أكلة عدس أهم عندي من البكورية. نقول إذا المسيح يجي من نسلك، يقول: يا عمي احيين النهاردة موتني بكرة، ما أنا هموت، يبقى يجي براحته المسيح ده، نسلي ولا نسل غيري. الموضوع ما كانش على باله ولا كان يشغل اهتمامه. ودي الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين إصحاح 12، يقول: لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض. فاكرين بقى هنيجي بعد كده هنشوفها، يعني لما يعقوب أخذ البركة مكان عيسو وعمل حيلة، وجه عيسو يعيط لأبوه يقول له: أما أبقيت لي بركة واحدة؟ قال له: ما خلاص ضاعت منك، رفض إذ لم يجد للتوبة مكانا، مع أنه طلبها بدموع، طلب البركة بدموع، لكن للأسف قد راحت منه. لأنه حاجة من اتنين: إما المسيح يجي من نسل يعقوب أو من نسل عيسو. خلاص يعقوب سبق وأخذ البركة، يبقى هيجي إزاي من نسل الاتنين مع بعض؟ راحت منه. فيعقوب كان قاعد مركز قوي، نفسي المسيح يأتي من نسلي، وعيسو الموضوع مش على باله، نفسه ياكل. فاول ما بيطلب منه الاكل قال له: اديك بس تديني البكورية. اول حاجة حاضرة في باله. كان ممكن يقول له: اديك العدس وتديني مكانها غزال من اللي انت بتصطادهم، او تديني مكانها معزة من اللي انت بتصطادهم، او اي طلبات مادية. لكن يعقوب كان انسانا كاملا يسكن الخيام، وانتوا عارفين كلمة يسكن الخيام معناها عايش في ايه؟ غربة، كل باله في السماء وكل باله في المخلص والفادي. بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماضي إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له علشان يثبت البيع عادية بتوثيق، احلف لي اليوم، لأن لو ما كانش عمل كده كان يجي أبوه يقول له: لا الكلام الفاضي ده، لعب عيال، هو البكر يعني هو البكر، ويلغي الاتفاق اللي بينهم، يقول له عدس ولا عدس ايه، بقى تبيع البكورية بعدس، الغي الاتفاق ده. فراح يعقوب ثبت البيعة بالحلف، احلف لي اليوم، فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى. لاحظوا أيضا أن آدم فقد بكوريته بأكلة، وعيسو فقد بكوريته بأكلة. وطبعا لما يكون يعقوب طابخ طبيخ معناها كان ناوي ياكل، ولما يجي أخوه ياخد منه الطبيخ معناها أن هو قال ما يهمش أصوم أصوم بس أخذ البكورية. وكما أن آدم فقد البكورية بأكلة، المسيح أخذ منه البكورية بالصيام، وكذلك يعقوب أخذ البكورية من عيسو لأن عيسو أكل ويعقوب صام. يقول لك: فأكل وشرب وقام ومضى، وضيع فرصته، فاحتقر عيسو البكورية. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.